أما الآن فنبتدي المسلمين ونناقش عما سبق ليبدأ درس الليلة. واخترنا أن يكون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوفى الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوفاها وأكملها حديث جابر، وقد ساقه مسلم في صحيحه، فأحببنا أن نسمعه من صحيح مسلم بعد أن قررنا أن نسمعه من بلوغ المرام، لأن سياقه في مسلم أوفى وأكمل من سياقه في بلوغ المرام. فليبدأ الأخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري أعلى، ثم نزع زري أسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فحضر وقت الصلاة.
في هذا القطع من الحديث دليل على فضيلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن الناس يلتفتون إليه يسألونه عما رواه النبي، عما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة من دخل عليه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه، فكان يسأل القوم حتى انتهى إلى هذا الغلام، ففك إسراره الأعلى والأسفل، والظاهر أنه كان له إسراران، وأدخل يده على صدره بين ثدييه تلطفا به وتحببا إليه، ومن أجل أن يكون باله حيا يقظا لما يلقيه عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن الأذرة التي في الثوب أنها تزر، لا ليست تحل، وما وقع عن معاوية أظنه بحيدة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص قد فك إزراره، فهذا لا يعني أن ذلك من السنة، لأن فك الإزرار أي فك النبي صلى الله عليه وسلم إزراره قد يكون لسبب، إما لشدة الحر أو لحرارة في صدره أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فمن المعلوم أن الأذرة إنما وضعت ليش؟ لتزر، ما هو موضع الزينة. فلا يلزم من كون الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولا نعلم أن فعله تشريعا أم فعله لسبب، لا يلزم من هذا أن نتخذه سنة. ولهذا كان السلف يزرون أذرتهم. على كل حال قال له جابر رضي الله عنه: سل عما بدا لك، اسأل عما تريد. وهذا فيه دليل على جواز عرض العالم على المتعلم أن يسأله عما بدا، عما بدا، ولا يعد هذا إعجابا من العالم بنفسه. انتبه، لأنه قد يقول قائل: ليش يقول عما بدا؟ أنه عظم نفسه. نقول: ليس هذا المراد، مراد جابر أن يبث العلم، لكن الإنسان لا يعلم أن ما في قلب أخيه حتى يحدثه به، فقال: سل عن ما بدا لك. فلو أن أحدا من طلبة العلم اجتمع بالقوم وقال: يا جماعة، نحن نحب أن ننتهز الفرصة، اسألوا في عندكم سؤال، هل يقال هذا الخطأ؟ لا يقال هذا الخطأ، ما دام الإنسان ليس قصده من ذلك إعجابه بالنفس، وإنما قصده بث العلم، فلا حرج في هذا.
وحضر وقت الصلاة، فقام في مساجد ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فقعد فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن بالناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا للحليفة فولدت أسماء بنت عمير.
هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنوات لم يحج. 9 سنوات لم يحج، فلماذا؟ لأنه قبل 8 سنوات كانت مكة في صلبة من؟ في صلبة المشركين، لأنها لم تفتح إلا في السنة الثامنة، وأهل مكة سوف يصدون الرسول عليه الصلاة والسلام له الحج كما صدوه حين اعتمر، لكن بقي 8 سنوات ثم فتحت مكة. فإذا قال قائل لماذا لم يحج في السنة التاسعة قبل الآخر؟ فالجواب قيل لأن الحج لم يفرض إلا بعد أن مضى زمن الحج وموسم الحج فيكون فرض في السنة العاشرة. وقيل وهو الأقرب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين. السبب الأول أن هذا العام عام الوفود. أن هذا العام أي عام؟ التاسع، عام الوفود. ليش؟ لأن فتح مكة كان العرب ينتظرونه ويقولون إذا فتح مكة انتهى كل شيء، هي أم القرى. فلما فتحت مكة صار العرب يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. وأين يفدون إليه؟ إلى المهاجرة طيبة طابة التي هي أفضل البقاع بعد مكة، يفدون إليه المهاجرين، يسألونه عن دينه ويتعلمون منه وينصرفون منه، بعضهم يقعد أسبوعا وبعضهم 10 أيام وبعضهم شهرا وبعضهم 20 يوما يعلمهم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن تلقي الوفود لتعليم الدين من أفضل الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طلب العلم بالجهاد في سبيل الله. أنتم فاهمين؟ يعني طالب العلم الذي يطلب العلم معه كتبه ويحفظ ويحقق ويدقق ويسأل العلماء أفضل من الذي يحمل سلاحه في الجهاد، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني ما يمكن المؤمنون كلهم ينفرون في الجهاد، لا يمكن، لكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتبقى في الدين. ثم اختلف العلماء أيما أفضل للإنسان، أن يطلب العلم ويتبرع لطلب العلم أو يقرص في الجهاد؟ والصحيح التفصيل، فمن كان ذا حفظ وذكاء وعقل فطلب العلم أفضل له، ومن كان ذا قوة ونشاط وإقدام وشجاعة فالجهاد أفضل له، ولكل حال مقال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة لأجل أن يبقى في المدينة يتلقى المحفوظ. هذا السبب. السبب الثاني أن مكة لما فتحت وحج الناس في العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كيف يطوف بالبيت عريان؟ أحد يطوف بين أوليائه؟ الجواب نعم. من جهل أهل الجاهلية أن الإنسان إذا قدم مكة لا يمكن أن يطوف بثيابه، بل يستعير من ثياب قريش يطوف بها، وكانت المرأة تأتي تطوف بالبيت عريانة، يقول هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها. شوف الجهل، تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني الفرج، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحيط. سبحان الله، جاهل جهل. تطوفين أمام الناس والفرج بعضه خارج من وراء اليد، ثم تقولي ما بدا فلا أحيطه، يمشي الناس عميان علشانك. لا بد أن يبدو الناس. على كل حال، هذه من الجاهلية. في العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. صارت السنة العاشرة خالصة لمن؟ خالصة لمن؟ للمسلمين، ما فيها إلا مسلم الحمد لله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخالطه المشركون في حجته، فحج في العاشرة معه المسلمون خلص، وأذن بالناس بالعاشرة، يعني أعلم الناس أنه سيحج، وإنما أعلمهم صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يشاركه الناس بحج فيأتموا به ويقتنوا به. ولهذا قدم المدينة بشر كثير، يعني عالم كثير، يريد إيش؟ أن يشاركوا إمامهم ونبيهم وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يأخذوا عنه ويقتدوا به وينقلوا ما رأوه أو سمعوه إلى الأمة من بعدها. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك.
هذه القطعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، ونزل بذي الحليفة، والحليفة هي محرم أهل المدينة، وتسمى الآن إيش؟ أبيار علي. نزل فيها وأصبح واعتزل صلوات الله وسلامه عليه وأحفظ. وفي هذا المكان ولد أسماء بنت حميس زوجة خليل، نعم، زوجة أبي بكر رضي الله عنه خليفته بأمته. فأرسل إلى الرسول: ماذا أصنع؟ يعني تريد أن تحج ونفست ولدت. قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسل واستثفري بثوب وأحرمي. تغتسل ليش؟ للنفاس ولا للإحرام؟ للإحرام، يعني ما طهرت للنفاس. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري بثوب يعني تحفظي به، وأحرمي. فاستفدنا من هذا أن المرأة الحائض تحرم، والمرأة النفسة تحرم، وأنها تغتسل عند الإحرام كما يغتسل غيره، ولكنها تستثمر في ثوب ولا تصلي، لأن حائط النفس ما تصلي، تحرم. لبيك اللهم لبيك. يقول: حتى إذا استوت به ناقته على البيدة، والبيدة بالأصل المكان المتسع، أهل بالتوحيد. لكن يقول جابر: نظرت أمامه ويمينه وشماله وخلفه مدى بصره ما بين راكب وماشي. عالم قدير مد البصر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. اللي يمشي يمشي واللي راكب على بعير راكب. خرجوا لهذا الكفر العظيمه ويقدرون بنحو 10,000. نعم يقدرون بنحو 100,000. يقدرون بنحو 100,000. خرجوا بهذا الكفر العظيمه من اجل ان يهتموا كما قال جابر. يهتموا يعني يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما استوت بي على البيدة أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وسبق في حديث عبد الله بن عمر أنه أهل بالتوحيد متى؟ يا جماعة قبل أيام قليلة مر عليه. متى أهل بالتلبية في حديث بن عمر؟ حين ركب ناقته قبل أن يصل إلى البيدة. من حين ما ركب من عند المسجد قال لبيك اللهم لبيك. لكن جابرا لم يسمعه حين لبى من المسجد. سمعوا حين لبى لما استوت به ناقته على البيت. أهل بالتوحيد.
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد.
ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل عليه فيعمل به ويعمل الناس بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد متبع لأمر الله يتعبد بكتاب الله. وأننا نحن مأمورون بأن نعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلمنا الركن.
التلبية كان الرسول عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته وهي هذه الكلمات اليسيرة لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الناس ربما يثبون فيها ولكنه لا يثبر عليهم لأن الأمر واسع. حتى كان ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة كان يدير فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أبو عبد الله بن عمر كان أيضا يقول ذلك أي يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لكن أيما أن نزيد ما زاد عمر وابنه أو أن نقتصر على تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني نقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن الأمر واسع. إذا زاد الإنسان ما زاده عمر وابنه رضي الله عنهما فلا بأس.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
قال جابر لم ننوي إلى الحج يعني أنهم لبوا بالحج. قالوا لبيك اللهم حج لسنا نعرف العمرة. كيف تقول لسنا نعرف العمرة وقد اعتمروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر القضية؟ يعني لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج. لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج لأنهم كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتمر أحد في أشهر الحج أبدا. ما في أشهر الحج إلا الحج. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. انتبه يعني لو يذهب الآن إنسان الآن في شوار في أقصى شوار لو ذهب إنسان يعتمر في الجاهلية يقول هذا الفعل من أفجر الفجور. إذا ما نقول جابر لسنا نعرف العمرة لسنا نعرف لا نعرف إلا الحج أي في أشهر الحج. وكانوا يقولون إذا بغى الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. سجن لكن يريد به الباطل. السجع الذي يراد به الباطل من سجع الكفان. إذا برع الدبر شد برعه. البعير إذا شد عليه مع طول الرحل يتجرف له. هذا الدبر يقول ما يمكن إذا رجعت من الحج وبرع دبر البعير اعتمر. أما في أشهر الحج فهي من أكثر ولا يمكن. ولهذا قال جابر لسنا نعرف العمرة لسنا ننوي إلا الحج. لكن عائشة رضي الله عنها بينت ما خفي على جابر. تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج ومنا من أحل بعمرة وحج. فذكر رضي الله عنها أن الناس انقسموا فيما أهلوا به إلى كم؟ ثلاثة أقسام. من أهل بحج هذا مفرد، من أهل بعمرة هذا متمتع، من أهل بعمرة وحج هذا فارغ. لكن جابر رضي الله عنه خفي عليه. وتعرفون ما قال قد يخفى على بعض الناس ما فعل الناس. نعم.
فجعل المقام بينه وبين
البيت. يقول حتى إذا أتينا البيت ما إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحرين وبقي. أما الآن فنبتدي المسلمين ونناقش عما سبق لنبدأ درس الليلة. واخترنا أن يكون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوفى الأحاديث التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوفاها وأكملها حديث جابر، وقد ساقه مسلم في صحيحه، فأحببنا أن نسمعه من صحيح مسلم بعد أن قررنا أن نسمعه من بلوغ المرام، لأن سياقه في مسلم أوفى وأكمل من سياقه في بلوغ المرام. فليبدأ الأخ عبد الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة.
في هذا القطع من الحديث دليل على فضيلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن الناس يلتفتون إليه يسألونه عما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة من دخل عليه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه. فكان يسأل القوم حتى انتهى إلى هذا الغلام، ففك إسراره الأعلى والأسفل، والظاهر أنه كان له إسراران، وأدخل يده على صدره بين ثدييه تلطفا به وتحببا إليه، ومن أجل أن يكون باله حيا يقظا لما يلقيه عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن الأثرة التي في الثوب أنها تزر، لا ليست تحل. وما وقع عن معاوية أظنه بحيدة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص قد فك إزراره، فهذا لا يعني أن ذلك من السنة، لأن فك الإزرار أي فك النبي صلى الله عليه وسلم إزراره قد يكون لسبب، إما لشدة الحر أو لحرارة في صدره أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فمن المعلوم أن الأذرة إنما وضعت ليش؟ لتزر، ما وضعت زينة. فلا يلزم من كون الامر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولا نعلم ان فعله تشريعا ام فعله لسبب، لا يلزم من هذا ان نتخذه سنه. ولهذا كان السلف يزرون هذا الرجل. على كل حال قال له جابر رضي الله عنه: سل عما بدا لك، اسال عما تريد. وهذا فيه دليل على جواز عرض العالم على المتعلم ان يساله عما بدا، عما بدا، ولا يعد هذا اعجابا من العالم بنفسه. انتبه، لان قد يقول قائل: ليش يقول عما بدا؟ انه عظم نفسه. نقول: ليس هذا المراد، مراد جابر ان يبث العلم، لكن الانسان لا يعلم ان في قلب اخيه حتى يحدثه به. فقال: سل عن ما بدا لك. فلو ان احدا من طلبه العلم اجتمع بالقوم وقال: يا جماعه نحن نحب ان ننتهز الفرصه، اسالوا في عندكم سؤال، هل يقال هذا الخطا؟ لا يقال هذا الخطا، ما دام الانسان ليس قصده من ذلك اعجابه بالنفس، وانما قصده بث العلم، فلا حرج في هذا. نعم.
وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فقعد فعقد تسعا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا للحليفة فولدت أسماء بنت عمير.
هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنوات لم يحج. 9 سنوات لم يحج، فلماذا؟ لأنه قبل 8 سنوات كانت مكة في صلبة من؟ في صلبة المشركين، لأنها لم تفتح إلا في السنة الثامنة. وأهل مكة سوف يصدون الرسول عليه الصلاة والسلام له حج كما صدوه حين اعتمر، لكن بقي 8 سنوات ثم فتحت مكة. فإذا قال قائل: لماذا لم يحج في السنة التاسعة قبل العاشرة؟ فالجواب قيل: لأن الحج لم يفرض إلا بعد أن مضى زمن الحج وموسم الحج، فيكون فرض في السنة العاشرة. وقيل وهو الأقرب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين. السبب الأول أن هذا العام عام الوفود. أن هذا العام أي عام؟ التاسع، عام الوفود. ليش؟ لأن فتح مكة كان العرب ينتظرونه ويقولون: إذا فتح مكة انتهى كل شيء، هي أم القرى. فلما فتحت مكة صار العرب يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. وأين يفدون إليه؟ إلى مهاجرة طيبة طابة التي هي أفضل البقاع بعد مكة. يفدون إليه مهاجرين، يسألونه عن دينه ويتعلمون منه وينصرفون منه. بعضهم يقعد أسبوعا وبعضهم 10 أيام وبعضهم شهرا وبعضهم 20 يوما يعلمهم عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن تلقي الوفود لتعليم الدين من أفضل الأعمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد طلب العلم في الجهاد في سبيل الله. أنتم فاهمين؟ يعني طالب العلم الذي يطلب العلم معه كتبه ويحفظ ويحقق ويدقق ويسأل العلماء أفضل من الذي يحمل سلاحه في الجهاد، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني ما يمكن المؤمنون كلهم ينفرون في الجهاد، لا يمكن، لكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتفقه في الدين. ثم اختلف العلماء أيما أفضل للإنسان، أن يطلب العلم ويتبرع لطلب العلم أو يقدس في الجهاد؟ والصحيح التفصيل، فمن كان ذا حفظ وذكاء وعقل فطلب العلم أفضل له، ومن كان ذا قوة ونشاط وإقدام وشجاعة فالجهاد أفضل له، ولكل حال مقال. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بالتاسعة لأجل أن يبقى في المدينة يتلقى المحفوظ، هذا السبب. السبب الثاني أن مكة لما فتحت وحج الناس في العام التاسع حج المشركون، حج المشركون مع المسلمين، حتى أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كيف يطوف بالبيت عريان؟ أحد يطوف بالبيت عريان؟ الجواب نعم. من جهل أهل الجاهلية أن الإنسان إذا قدم مكة لا يمكن أن يطوف بثيابه، بل يستعير من ثياب قريش يطوف بها، وكانت المرأة تأتي تطوف بالبيت عريانة، يقول هذه ثياب أعطينا الله فيها فلا نطوف بها. شوف الجهل، تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني الفرج، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحيط. سبحان الله، جاهل، جهل. تطوفين أمام الناس والفرج بعضه خارج من وراء اليد ثم تقولي ما بدا فلا أحيط، يمشي الناس عميان علشانك؟ لا بد أن يبدو الناس. على كل حال، هذه من جاهلية، من الجاهلية. في العام التاسع حج المشركون مع المسلمين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. صارت السنة العاشرة خالصة لمن؟ خالصة لمن؟ للمسلمين، ما فيها إلا مسلم الحمد لله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخالطه المشركون في حجته، فحج في العاشرة معه المسلمون الخلص، وأذن بالناس بالعاشرة، يعني أعلم الناس أنه سيحج، وإنما أعلمهم صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يشاركه الناس بحجه فيأتموا به ويقتلوا به. ولهذا قدم المدينة بشر كثير، يعني عالم كثير، يريد ليش؟ أن يشاركوا إمامهم ونبيهم وأسوتهم صلوات الله وسلامه عليه حتى يأخذوا عنه ويقتدوا به وينقلوا ما رأوه أو سمعوه إلى الأمة من بعده. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك.
هذه القطعة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، ونزل بذي الحليفة، والحليفة هي محرم أهل المدينة وتسمى الآن إيش؟ أبيار علي. نزل فيها وأصبح واعتزل صلوات الله وسلامه عليه وأحفظ. وفي هذا المكان ولد أسماء بنت حميص زوجة خليل، نعم زوجة أبي بكر رضي الله عنه خليفته في أمته. فأرسلت إلى الرسول ماذا أسلم؟ يعني تريد أن تحج ونفست ولدت. قال لها عليه الصلاة والسلام اغتسل واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسل ليش؟ للنفاس ولا للإحرام؟ للإحرام، يعني ما طهرت للنفاس. اغتسل واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري بثوب يعني تحفظي به وأحرمي. فاستفدنا من هذا أن المرأة الحائض تحرم، والمرأة النفساء تحرم، وأنها تغتسل عند الإحرام كما يغتسل غيره، ولكنها تستثمر في ثوب ولا تصلي لأن حائط النفس ما تصلي، تحرم لبيك اللهم لبيك. يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيدة، والبيدة بالأصل المكان المتسع، أهل بالتوحيد. لكن يقول جابر نظرت أمامه ويمينه وشماله وخلفه مدى بصره ما بين راكب وماشي، عالم كثير مدى البصر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، اللي يمشي يمشي واللي راكب على غير راكب. خرجوا بهذا السفر العظيمة ويقدرون بنحو 10,000، نعم يقدرون بنحو 100,000، يقدرون بنحو 100,000. خرجوا بهذه الكثرة العظيمة من أجل أن يهتموا كما قال جابر، يهتموا يعني يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما استوت به على البيدة أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وسبق في حديث عبد الله بن عمر أنه أهل بالتوحيد متى؟ يا جماعة قبل أيام قليلة مر عليه. متى أهل بالتلبية في حديث ابن عمر؟ حين ركب ناقته قبل أن يصل إلى البيت. من حين ما ركب من عند المسجد قال لبيك اللهم لبيك، لكن جابرا لم يسمعه حين لبى من المسجد، سمعه حين لبى لما استوت به ناقته على البيت. أهل بالتوحيد،
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد.
ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل عليه فيعمل به، ويعمل الناس بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد متبع لأمر الله يتعبد بكتاب الله، وأننا نحن مأمورون بأن نعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى به أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلمنا الركن.
التلبية كان الرسول عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته، وهي هذه الكلمات التسليمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الناس ربما يزيدون فيها ولكنه لا يزيد عليهم لأن الأمر واسع. حتى كان ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة كان يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وأبو عبد الله بن عمر كان أيضا يقول ذلك، أن يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لكن أيما أفضل أن نزيد ما زاد عمر وابنه أو أن نقتصر على تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، نقتصر على تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الأمر واسع، إذا زاد الإنسان ما زاده عمر وابنه رضي الله عنهما فلا بأس.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم، قال جابر لم ننوي إلى الحج، يعني أنهم لبوا بالحج، قالوا لبيت اللهم حج، لسنا نعرف العمر. كيف يقول لسنا نعرف العمر وقد اعتمروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر القضية؟ يعني لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يمكن أن يعتمر أحد في أشهر الحج أبدا، ما في أشهر الحج إلا الحج. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، انتبه، يعني لو يذهب الآن إنسان في شوار، في أقصى شوار، لو ذهب إنسان يعتمر في الجاهلية يقول هذا الفعل من أفجر الفجور. إذا ما نقول جابر لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف، لا نعرف إلا الحج، أي في أشهر الحج. وكانوا يقولون إذا بلغ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، سجع لكن يريد به الباطل، السجع الذي يراد به الباطل من سجع الكفران. إذا بلغ الدبر ايش الدبر؟ البعير إذا شد عليه مع طول الرحل يتجرأ له، هذا الدبر. يقول ما يمكن إذا رجعت من الحج وبرع دبر البعير ما حد يعتمر، أما في أشهر الحج فهي من أكثر ولا يمكن. ولهذا قال جابر لسنا نعرف العمرة، لسنا ننوي إلا الحج. لكن عائشة رضي الله عنها بينت ما خفي على جابر، تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج ومنا من أحل بعمرة وحج. فذكر رضي الله عنها أن الناس انقسموا فيما أهلوا به إلى كم؟ ثلاثة أقسام. من أهل بحج هذا مفرد، من أهل بعمرة هذا متمتع، من أهل بعمرة وحج هذا فارغ. لكن جابر رضي الله عنه خفي عليه، وتعرفون ما تعلم قد يخفى على بعض الناس ما فعل الناس. نعم،
فجعل المقام بينه وبين البيت.
نعم، يقول حتى إذا أتينا البيت معه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليب وبقي